أتسمعون غضبا وجودي الجميل وتلمس فيه دليل الحياة فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى.
اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. إخوتي وإخواني المستمعين، نحن في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نبض. بداية نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فحياكم الله شيخنا.
مرحبا بك وحيا الله إخوتي وأخواتي المستمعين وأبنائي وبناتي في كل مكان.
لذلك الشيخ لاحظت أننا بدأنا اليوم بدعاء، اللهم إنا نسألك الثبات
في الأمر.
في حلقتنا اليوم إن شاء الله سوف تكون عن موضوع الثبات. ما تعريف الشيخ الثبات بداية؟
الثبات هو لزوم الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب، يدعو في سجوده كما في الصحيح، ثبت قلبي على دينك. فالثبات هو لزوم الطريق. وأنت تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى بأن يثبت قلبه. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى في حكمة إنزال القرآن على فترات وعلى مراحل وبمناسبات، والقرآن كما هو معروف نزل منجما، فيقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني من ضمن ألاعيبهم وحيلهم كانوا يقولون ليش ما نزل القرآن دفعة واحدة. فقال الله سبحانه وتعالى كذلك، أي نزلنا القرآن منجما بحسب الأحداث مرتبطا بالمناسبات والظروف والتعليق على ما يجري، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن القرآن كان هو وسيلة الثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، ربط القرآن بالأحداث، لأن الأحداث هي التي تزلزل قلوب الناس. فأنت تلاحظ أن الناس في أزمنة الفتن والمواقف الصعبة يرتبكون كثيرا، وتجد الكثير من الناس عنده جرأة على الكلام، وربما يكون شخصا لاهيا غافلا بعيدا، فالحدث يدنيه ويضعه في قلب العاصفة.
صحيح.
فيصبح هذا الإنسان يتكلم وينظر ويحلل ويحرم ويخطى ويصوب ويؤيد ويعارض، وكل ذلك بطريقة فيها صلف واندفاع وحماس، وأحيانا انتقال من النقيض إلى النقيض، قد يؤيد هؤلاء القوم ثم ينتقل ويهاجمهم ويؤيد خصومهم ثم بعد ذلك تفقده. وهذه نقطة مهمة أنت تلاحظ، وهذه قضية لا تخطئ العين، لا تخطئها العين، أنا وجدتها في تجربتي الحياتية القصيرة، أنك تجد في كل أزمة أو نازلة، سواء كانت أزمة اقتصادية مثل أزمة الأسهم أو الكساد الاقتصادي العالمي، أو كانت أزمة سياسية مثل مجموعات الأزمات التي ضربت العالم الإسلامي من أحداث من ثورة إيران إلى أحداث العراق وغزو الكويت إلى الأحداث المعاصرة إلى أحداث أفغانستان إلى العراق إلى سوريا إلى مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى أحداث سبتمبر. في كل الأزمات، أو قد تكون أحداثا عسكرية أو أحداث حتى اجتماعية أحيانا أو أحداث معرفية، وهذه من الأشياء التي ربما لم يكن الناس لهم بها عهد، هناك الأحداث المعرفية مثل ظهور الإنترنت، مثل هذا حدث مدوي
تتدافع مع الانفجار المعلومات اللي
حالياً. جوجل على حدث غريب، الآن جوجل عندهم مشروع لتغطية العالم كله بشبكة تواصل مجانية حتى في أفريقيا عن طريق بالونات معلقة في الهواء تصل إلى الناس كلهم، أن يصبح في أدغال أفريقيا أو في أي مكان في العالم هناك إمكانية للتواصل مع الشبكة الشبكات ومع المعرفة. المقصود كل هذه الأزمات عادة تجد أن في بدايتها أن هناك أناس يتصدرون، يخرجون من الضلال وبسرعة فائقة، يعني يحرقون المراحل ويصبحون في الطليعة، يصبحون منظرين ويتكلمون ويصبح لهم أتباع، ثم بعد ذلك ينتهي الحدث فتبحث عن هؤلاء الناس لا تجدهم، اختفوا، عادوا إلى نفس، لا أريد أن أقول الجحور، وإنما عادوا إلى نفس المكان الذي كانوا فيه. فهنا تلاحظ عملية أسألك الثبات في الأمر، وقول الله سبحانه وتعالى عن تنزيل القرآن منجما، قال كذلك لنثبت به فؤادك عند الأزمات والمحن والنكبات، إعراض الناس عن الإسلام، قتل الصحابة، الهجرة، الهجرة إلى المدينة، معركة بدر، معركة أحد، في كل نازلة هناك سياق قرآني نزل، كما في سورة آل عمران مثلا في تعليق على أحداث أحد، في الأحزاب سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يقول وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن الأحداث هذه من خلالها المؤمن الذي يثبته الله سبحانه وتعالى لا يكون الله محل اختبار عنده أن وعد الله حق، والله حق سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كذلك عند من الأزمات والفتن أحيانا والمواقف الصعبة إن الإنسان قد تبدو له بعض الفرص،
نعم،
أن يكون يحصل على وظيفة أو يحصل على مال أو يحصل على وجاهة أو يحصل
صفقة
على السلطة أو صفقة معينة، فهنا الثبات أن يكون الإنسان صاحب مبدأ يدور مع هذا المبدأ حيث دار ويصبر عليه. ولذلك في القرآن الكريم دائما ما يوصل الله نبيه بالصبر، حتى قال الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هذا الثبات.
نعم،
لأن الصبر والثبات بينهما تلاحم كبير. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه،
حتى يساعدونك على الثبات.
لا، وحتى هؤلاء البسطاء الفقراء المعدمين المساكين لا تروح تحسب حسابات إنه أريد تجار يدعمونني وأريد ساسة يتبنون مشروعي، لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء هذا هم الهدف، هم الرسالة، وغيرهم أيضا لكن هم الأساس. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات والأحداث والمواقف والتقلبات والتحولات، ويقول كذلك لنثبت به فؤادك، ينزل الوحي فيهدي قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف الصبر والمصابرة والثبات ومعرفة الطريق، ويظل هذا الوحي قائما اليوم بحيث لا يوجد حدث ذو بال أو حتى غير ذي بال يواجه المسلم، فيقرأ المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى يستلهم منها الهداية
يجد فيه الحل
إلا وجدها، وخاصة إذا صفى قلبه وتجرد لله ولم يكن قصده إلا الله، كما قال ربنا سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهكذا بالنسبة لمعنى الثبات، ثبات القلب على دين الله سبحانه وتعالى والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه. أنا أريد أن أشير إلى أهمية الفارق الكبير والذي يلتبس على كثير من السالكين في الطريق بين الثبات على الدين والثبات على الرأي.
الدين والرأي،
إيه؟
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
نعم.
وكذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق
وتواصوا
بالصبر.
يعني الصبر على الحق، الثبات على الحق.
نعم.
الحق هو دين الله وشريعة الله.
طيب والثبات على الرأي؟
أما رأيي ورأيك فهو اجتهاد.
صحيح.
قد يبدو لي اليوم شيء ما كان في بالي أمس.
نعم.
كبر سني وزادت تجربتي وزادت معرفتي وخالطت الحكماء والعلماء وقرأت في كتبهم وسيرهم وجربت الأحداث وتعرفت على الناس، فأصبح لدي أحيانا أشياء قد لا أستطيع أن أعبر عنها تعبيرا كاملا، لكن عندي قناعة تامة أن هذا أحسن للناس وأفضل دينا في فيما بعد، ولو كان لا يظهر للناس هذا في بداية الأمر. بعض الناس مثلا يكون عنده غيرة قوية، فإذا رأى شيئا عاجل في معالجته، إن كان منكرا أزاله، وإن كانت مأساة تلم بشعب من الشعوب، ربما اندفع بطريقة ليس فيها حسابات مدروسة للمصالح والمفاسد والحاضر والمستقبل.
مبدأ الاندفاع
وقوتك
جيد،
وقوتك وقوة خصمك
ممتاز،
فيكون عنده اندفاع في هذا السبيل.
المبدأ جيد،
المبدأ جيد
ممتاز،
والنية طيبة
ممتاز،
والقصد حسن، والسعي مشكور، ولكن القرار كان يتطلب قدرا من التريث وإدارة الأمر على وجوهه. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في معركة أحد واستعد الناس، كان يعني بدال النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا أن يبقى في المدينة ويدافع عنها، ولكن الذين تشبعت نفوسهم بالخروج ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وكان ما كان مما كتبه الله تعالى وذكره في كتابه وخلده التاريخ فيما هو معروف، وكلها دروس وكلها عبر. لكن الفارق أنه بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم كانت تمر بهم هذه الدروس، المواقف الصعبة، فيأتيهم التوجيه القرآني أن كل ما جرى هو من عند أنفسكم، وما تجف الدماء إلا وقد تلقنوا هذا الدرس وعرفوا ماذا يجب عليهم أن يكون. بينما اليوم تجد بعض المسلمين قد ينزف وينزف وينزف ويعيش 10 و20 و30 و40 سنة في معاناة ومأساة، ويكرر نفس الأخطاء ويرى أن هذا من الثبات، بينما الموقف يستدعي أن يعيد الإنسان النظر في تقنياته، في آلاته، في أدواته، في برامجه، في مشاريعه، في خطواته، في يفصل ما بين الدين وما بين الرأي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كان من دعائه في قيام الليل: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض. وهذا تسمية هؤلاء الأنبياء الرسل تسمية هؤلاء الملائكة لها معنى، يحتاج أن نقف عنده يوم من الأيام.
التصريح
جبريل وإسرافيل وميكائيل، كل واحد منهم له مهمة خاصة. جبريل هو الذي ينزل بالوحي، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، وميكائيل هو الموكل بالقطر.
جميل.
فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. شوف المقدمات العظيمة، والتأله لله سبحانه وتعالى، والخشوع له، والإخبات. ثم قال هذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهنا لم يقل ثبتني على رأيي، وإنما قال اهدني لما اختلف فيه. فهنا الناس قد يختلفون في الحق، وقد يختلفون باجتهاد المذاهب الأربعة على سبيل المثال، وغير الأربعة كالمذاهب الأئمة العشرة،
نعم،
وفقهاء المدينة السبعة، واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من النوازل، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
بعد وفاته. وأنا عندي كتاب اسمه كيف نختلف، يعني اجتهدت فيه بتبسيط معالجة موضوع الاختلاف باعتباره أخطر القضايا على الإطلاق في حياة المسلمين، وأكثر ما يؤثر في المسلمين ويضعف من قوتهم وتأثيرهم. فهنا قصة الفرق ما بين مسألة هي دين لله فيها نص قطعي من القرآن الكريم، فيها حديث نبوي صحيح لا خلاف فيه، فيها معنى واضح، فيها إجماع الأئمة والعلماء، فيها أصول واضحة لا يختلف عليها، الدين واضح. وما بين هو اجتهاد قد يتكي على استنباط من آية أو من حديث، ولكن هذا الاستنباط قد يخالفك في غيرك ويرى ما لا ترى، وقد يستنبط مثل ما تستنبط، أو يستدل بما تستدل. عندك ظاهر آية عنده ظاهر آية، عندك حديث عنده حديث، عندك ادعاء إجماع عنده ادعاء إجماع، عندك استناد إلى قاعدة فقهية عنده استناد إلى قاعدة فقهية. فهنا القصة تطبيق بعض الأشياء على الواقع، ويقع فيها الاختلاف بين الناس. فأحيانا المؤمن لما يتواضع لله ولا يتعصب ولا يفرض في اعتقاد الصوابية لنفسه، لأنه تدخل أهواء النفوس
صحيح،
وحظوظها وشهواتها وطبيعة الإنسان، ويدخل رأيه ومزاجه، وقد يظن يقتتل الناس على يظنون أنفسهم يقتتلون على الدين وهم لا يقتتلون إلا على الدنيا، كما قال بعض الصحابة في قتال متقدم في ذلك العصر وصورة التابعين، فكيف بهذا الزمان؟
ونحن يا شيخ نتحدث عن هذا الموضوع في رمضان والناس مقبلة على موضوع الخير والإقبال على الطاعات، ما رأيك يا شيخ في الناس الذين لا يثبتون على الطاعة بعد رمضان؟
أي هذا صحيح، يعني أيضا هنا الثبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل، يقول أحب العمل إلى الله أدومه
وإن قل.
وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته.
نعم،
فهنا الثبات على الخير، من مثلا الثبات على صلاة الجماعة، الثبات على تلاوة القرآن أو ما تيسر منه، الثبات على الصدقة، بعض الناس يصدقوا في رمضان ثم يتوقفون، الثبات على بر الوالدين، الثبات على التسامح والصفح، الثبات على الكلمة الطيبة، الثبات على التوبة، الإنسان تاب إلى الله من أشياء يحاول أن يثبت ولا ينقض توبته. وبالمناسبة بعضهم يعني يرددون حديثا يزعمونه حديثا، يقول ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنبا قبلها، وهذا غير صحيح، وإنما من تاب تاب الله عليه. وقد يتوب الإنسان ثم ينقض توبته ثم يوفقه الله توبة نصوحة، وقد يقبضه الله تعالى بعد هذه التوبة النصوح، أو يسبب له ما يثبت توبته. فأبواب الخير واسعة وفضل الله واسع، ورمضان مدرسة يتعلم الإنسان منها كثير من العادات الحسنة التي، ولذلك من الجميل أن تتحول الأشياء الحسنة إلى عادات.
ممتاز، عن طريق الثبات،
عن طريق المواصلة عليها، لأن الإنسان إذا كرر الشيء، حتى الصيام نفسه، إذا صام الإنسان رمضان، صام 6 من شوال، صام 3 أيام من كل شهر، أصبح هذا عادة بالنسبة له. وكذلك قراءة القرآن، ولو أن يقرأ فقرأوا ما تيسر منه، يقرأ جزءا أو أقل أو أكثر، أن يقرأ كتابا في التفسير، أن يتعود الإنسان الكلمة الطيبة، أن يتعود أن يكون المال الذي في محفظته وإن قل ليس له، وإنما للعامل الذي في المحطة، وللفقير وللمحتاج وللطفل الصغير، ولإدخال الفرحة على الآخرين. هذه في نهاية المطاف تكون عبارة عن عادات، العادات هذه تستطيع أن تقول تماما إنها مثل الأشجار التي تغرس في الرمل حتى تثبته ولا تجعله يهاجر أو ينتقل إلى مكان آخر. كثير ما نحن نرى الرياح وهي تنقل الرمال من مكان إلى آخر.
صحيح،
الحل هو غرس الأشجار في الرمل، الأعمال الصالحة والعادات الصالحة. وهنا ما بين العادة والعبادة، بعضهم يلتبس عليه الأمر، خلي صلاة عادة، خلها عادة بمعنى أنك لا تخلفها ولا تجد مشقة في أدائها، لكن ليست عادة بمعنى أن تؤديها كما تؤدى العادات بغير حضور قلب،
غير روح،
وإنما اجعلها يعني كما قال ابن القيم أن الأبرار عاداتهم عبادات، والمقصرون عباداتهم عادات.
نعم، جميل، شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما تعرفتونا من هذه الكلمات النيرات حول موضوع الثبات، ثبتنا الله على دينه. شكرا لكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم نبض، دام نبض ثباتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم نبض، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتسمعون نبض الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى